كتاب الزكاة.
نأتي الآن إلى ما يتعلق بالزكاة. الزكاة كما هو معلوم كغيرها من المصطلحات الشرعية لها مدلولان، مدلول لغوي ومدلول شرعي، فلها معنى في اللغة ولها معنى في الشريعة، وكثيرا ما نجد أن المعنى اللغوي قد يحمل المعنى الشرعي جزءا منه. كذلك أيضا مما سنتكلم عنه متى فرضت الزكاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم أرسل إلى الناس كافة، نزل عليه الوحي بمكة ومكث فيها 13 عاما، وهو هناك يقرر عقيدة التوحيد، يدعو إلى دين الله وحده، يدعو إلى نبذ عبادة الأصنام والأوثان، وقد قررت بعض الأحكام هناك، فأين المكان الذي أيضا تقررت فيه مشروعية الزكاة؟ علمنا فيما مضى أن الصلاة قد فرضت بمكة، وأنها فرضت عندما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج به إلى السماء، وأنها فرضت أيضا الصلاة على المسلمين في السماء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل يتردد بين ربه وبين موسى بعد أن أصبحت 50 لأجل 50، لأنها في أول أمرها إنما وجبت 50. ورأينا فيما مضى اختلاف العلماء في مشروعية الوضوء، لا من حيث الاختلاف في أنه مشروع غير مشروع، لكن الخلاف كان بينهم هل فرض الوضوء بمكة لأنه شرط في صحة الصلاة أو أنه فرض بعد ذلك. نحن عندما ننظر إلى آية المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، نجد أن هذه الآية جاءت في سورة المائدة، وسورة المائدة بلا خلاف إنما هي مدنية. ومن هنا وقع خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول إن الوضوء شرع أولا ثم أوجب بالمدينة، وبعضهم يقول فرض وأكد بسورة المائدة، ولا نريد أن نعود إلى تفصيل ذلك، لكننا نقول إن الزكاة هي بلا شك الركن الثاني، ومعناها في اللغة مأخوذة من الزكاة بالهمز وكذلك النما والزيادة. لماذا سميت الزكاة زكاة إذا قلنا هي مأخوذة من الزكاة بالهمز والنما والزيادة؟ لماذا سميت بهذه الأمور؟ سميت بذلك لأنها بلا شك تزيد المال وتنمي المال وتثمره، وفيها أيضا إصلاح وصلاح للمال. قد يسأل سائل فيقول كيف يدفع المزكي جزءا من ماله ثم يقال بأن الزكاة تزيد؟ الجواب لأن الزكاة تكون سببا في زيادة المال، لأن المؤمن إذا ما أخرج زكاته، وهي فرض من فروض الإسلام وركن من أركانه كما سنبين، إذا أخرج ذلك، وأحسن الأحوال أن يخرجها بنفس طيبة، فإن الله سبحانه وتعالى سيبارك له في هذا المال الذي أخرج زكاته. يبارك الله له سبحانه وتعالى بأن ييسر له الأسباب التي تساعد في تنميته وفي زيادته. ومن هنا سمى الله سبحانه وتعالى الزكاة، بين أنها تطهر المزكي وكذلك تطهر المال. قد أشار إلى ذلك الله سبحانه وتعالى بقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذن كيف تكون الزكاة زيادة في المال؟ لأننا كما قلنا هي سبب في نمائه، هي سبب في زيادته، هي سبب في تثميره وفي حلول البركة فيه، هي سبب أيضا في صلاحه، هي أيضا سبب في حفظه من الآفات ومن الجوائح، وهي كذلك بمثابة سياج يحيط بهذا المال ويحفظه، لأن هذا المال عندما التزم صاحبه حق الله سبحانه وتعالى فيه فإن الله سبحانه وتعالى سيهيئ له الأسباب التي تحفظ له ماله، التي تقي ماله، التي تباعد بينه وبين ما يذهب المال ويزهقه عليه. هي كذلك بمثابة حارس يحرس هذا المال، لأن أداءها طاعة لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الخير كل الخير في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هي تزكي المال وتنميه، ولذلك يقال هذا زرع زكى إذا نما هذا الزرع وكثر ريعه. فأنت تقول زكى زرع فلان إذا كثر ريعه، وتقول زكت النفقة إذا بارك الله سبحانه وتعالى فيها. إذن كل عمل يلتزم المسلم فيه ينزل فيه عند حكم الله سبحانه وتعالى وعند حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يكون صادقا مخلصا فيما يقدمه. فإذا كانت الزكاة ركنا من أركان الإسلام وفرض من فرائضه، أوجبها الله على المسلم متى ما كان مسلما حرا ملكا إصابا بالشروط التي سنعرض لها، لكنه أداها بنفس طيبة، أداها لأنه يرى أن هذا امتثال لأمر الله وأنه مأمور بطاعة ربه سبحانه وتعالى وبطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، واعتقد أن هذا الذي يدفعه سيكون مواساة لإخوانه المؤمنين. وهو كذلك من أبواب التكافل الاجتماعي التي يترتب عليها قيام الألفة والمحبة بين أبناء المجتمع الإسلامي. لأن الفقير إذا دفع، لأن الغني إذا دفع زكاته للفقير فإنه سيسد خلته، سيسد حاجته، وبذلك ترتفع نفسه وترتاح، وأيضا يحتفظ بمحبة أخيه الذي دفع له المال وإن كان هذا المال واجبا. إذن الزكاة في اللغة هي نماء للمال، فالزكاة لا تنقص المال بل تزده بل تزد. كذلك أيضا نجد أن معناها في الشرع إنما هو أخذ شيء مخصوص، أخذ شيء مخصوص، ولا نقول مال، لأنها قد تكون في المواشي في بهيمة الأنعام، وقد تكون في النقدين، وقد تكون في عروض التجارة عندما تقوم، وربما تكون فيما يخرج من الأرض من زرع وثمر، وقد تكون في المعادن كالركاز ونحوه. إذن هي أخذ مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة على وجه مخصوص. أنت أخذ مال مخصوص هو هذا القدر الذي قدرته الشريعة الإسلامية، وهو يختلف باختلاف الأنصبة. لطائفة مخصوصة هم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالله تولى ذكر هؤلاء الأصناف أصحاب الزكاة، بينهم سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين لنا أحكام الزكاة مفصلة موضحة. ولو أننا ألقينا نظرة دقيقة على أحكام الزكاة لوجدنا أنها قد برزت فيها حكمة هذه الشريعة. فنحن نجد أن هذه الزكاة وضعت لها مقادير، هي يجب إخراجها في مال معين ومن شخص معين، كذلك لها مقادير وأنصبة معينة. ونجد أن الشريعة الإسلامية وازنت بين الغني وبين الفقير، فهي لم تضع كاهلا ثقيلا على جانب الغني، ولم تضيع أيضا الفقير من حقه. إذن هي راعت جانب الغني وجانب الفقير، فنجد أن الشريعة تسير دائما في ما فيه مصلحة الاثنين معا، فلم تكن الزكاة فيها مبالغة لتضر الغني، ولم تكن أيضا فيها إهمال لجانب الفقير فيبقى ضائعا في المجتمع، وإنما جاءت محكمة مرتبة. ثم نجد أن الشريعة الإسلامية أيضا قد لاحظت أمرا آخر، فلا نجد أن الأنصبة متساوية في كل ما تؤدى زكاته، فنجد أن أكثرها يكون في المعادن في الركاز، والركاز هو الذي يجده الإنسان مدفونا، لا ليست له فيه مشقة ولا تعب فيدفع فيه الخمس. ثم إذا ما زرع الإنسان زرعا، حرث الأرض وبعد ذلك غرس فيها الثمر، ثم أخذ يتعاهدها بالسقي والرعاية فيما سقت السماء العشر. لماذا؟ لأن الإنسان لم يحفر بيرا ولم يقم نواضح عليها، ولذلك كان العشر فيها. ثم نجد أن الشريعة تخفف بعد ذلك في من يقوم على زرعه وثمره إذا ما حفر بيرا ووضع فيه ساقية والمكائن الارتوازية وغير ذلك، فنجد أنه يؤخذ منه نصف العشر. ونجد أن الأموال التي هي النقدين من الذهب والفضة وما يقوم من عروض التجارة، نجد أن فيها ربع العشر. لماذا؟ لأن هذه أعمال تتطلب جهدا مستمرا في كل العام، فإن التاجر ربما يضرب في الأرض فيسافر شرقا وغربا يمينا وشمالا، وربما تجد أنه يقدح طول العام، فمن هنا نجد أن الزكاة كانت أخف في حقه. ولو أن المسلم أراد أن يدقق في كل حكم من أحكام الشريعة وفي كل جزئية من جزئياتها لربما وقف على أسرار عظيمة من أسرار هذه الشريعة. إذن هذه الشريعة الإسلامية أنزلها علام الغيوب، أنزلها لتكون فيصلا وعدلا بين الناس، فلا تظلم أحدا ولا تهضم حق أحد، وإنما هي نزلت بالقسطاس المستقيم، تعامل الناس على قدر واحد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو منهج الشريعة الإسلامية. إذن ننتقل إلى ماذا؟ إلى الركن الثالث من أركان الإسلام، ألا وهي الزكاة. وقد عرفنا أن هذه الزكاة إنما عرفنا معناها اللغوي وكذلك معناها الاصطلاحي، والاصطلاحي هو أخذ مال مخصوص في وقت مخصوص من طائفة مخصوصة على وجه مخصوص، هذه هي الزكاة. ثم بعد ذلك ننتقل إلى هذه الزكاة، متى فرضت الزكاة؟ هذا يهمنا أيضا. هل فرضت الزكاة كما فرضت شقيقتها الصلاة بمكة أو أنها في المدينة؟ الزكاة فرضت بالمدينة. لماذا؟ أنتم تعلمون أنه لم يكن للمسلمين دولة في مكة، وأن المسلمين كانوا يضطهدون، وأنه كانت تنزل بهم أصناف الأذى من المشركين الذين حاربوا الله وحاربوا رسوله وحاربوا دينه، وأن المسلمين قد هاجروا إلى الحبشة، ثم بعد ذلك يسر الله سبحانه وتعالى لهم الأمر فهاجروا إلى هذه البلدة المباركة طيبة الطيبة التي مكث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية حياته، والتي فيها قامت أول دولة للإسلام. وفي هذا المسجد الذي أنعم الله علينا سبحانه وتعالى فيه الآن وفي كثير من الأوقات، نجد أنه كان المدرسة الأولى في الإسلام. من هذا المكان كان ينطلق الدعاء، ومنه كانت تجهز الجيوش، وإليه كانت ترد الوفود، وفيه كان يأتي الناس من كل فج عميق ليتفقهوا في دين الله، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ولو أردنا أن نتحدث عن هذه المدينة الطيبة وما فيها من المآثر العظيمة وكيف وقف أهلها مما وقفوه بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف استقبلوه وكيف أعانوه وكيف كان موقفهم أيضا من المهاجرين، المواقف الكريمة، وهم الذين أثنى الله عليهم سبحانه وتعالى بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا كان منهج الأنصار، يؤثرون على أنفسهم ولو كانوا بأشد الحاجة. ولا شك أن إيثار المرء المسلم على أخيه هذا غاية حقيقة في الكرم، وغاية أيضا في هذا الخلق العظيم، خلق الإيثار. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا كله لأن الله سبحانه وتعالى نزغ الغل من نفوسهم. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولا شك أن من أعظم الصفات التي يهبها الله تعالى للمؤمن أن ينزع الله سبحانه وتعالى الغل من قلبه. ولا شك أن هذه صفة من صفات أهل الجنة، لأن الله تعالى يقول في شأنهم ونزعنا ما في صدورهم من غل. بعد أن وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبنى مسجده وكذلك مسجد قباء، وأخذ المسلمون يفلون من كل مكان، وأخذت أيضا دعوة الإسلام تنتشر أيضا في هذه الجزيرة إلى أن عمها، ثم بعد ذلك أخذت تمتد خارج هذه الجزيرة. في هذه المدينة أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أول دولة للإسلام، وهذه الدولة لا شك أنها بأشد الحاجة إلى أن تنزل أحكام تنظم هذه الدولة. ومن هنا فرضت الزكاة وفرض الصيام، ونزلت أيضا ما يتعلق بأحكام البيوع، وكذلك شرعت الأحكام المتعلقة أيضا بالقضاء وبعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها، وبما ما يتعلق بالجنايات من ماذا من عقوبات وإلى غير ذلك، والأحكام السلطانية المتعلقة بتنظيم الدولة إلى غير ذلك من الأحكام، حتى إنه لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة ورضي لهذه الأمة الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هذه مقدمة يسيرة موجزة عن الزكاة التي إن شاء الله سنبدأ في دراستها، وسنتناول أهم أحكامها، لا نقتصر على ما يذكره المؤلف، وإنما نحاول دائما أن نذكر ما نرى أن فيه فائدة، وقد يفوتنا كثير من المسائل، لكننا نحاول قدر الإمكان أن نمر على كثير من المسائل، وبخاصة أن الزكاة أيها الإخوة تعلمون أننا بحاجة إلى أن نعرف كثيرا من أحكامها، وبخاصة ما يتعلق بالمقادير الشرعية. فأنتم تعلمون أن القدر الواجب فيما يتعلق بالدينار والدرهم مرت عليه عصور وسنون، وأيضا طرأت عليه تغييرات وتعديلات، ولذلك وكذلك ما يتعلق بالصاع النبوي، وكذلك بالمد ومقداره، وكذلك ما يتعلق ببقية أيضا أنصبة الزكاة.
قال والكلام المحيط بهذه العبادة بعد معرفة وجوبها ينحصر في خمس جمل. الجملة الأولى في معرفة من تجب عليه، الجملة الثانية في معرفة ما تجب
فيه. هذه مقدمة يذكرها المؤلف، ثم بعد ذلك يبدأ في الحديث عنها واحدة واحدة، ونحن نحاول أن نستمع إلى المقدمة ثم نبدأ إن شاء الله في التفصيل.
الثانية في معرفة ما تجب فيه من الأموال. الثالثة في معرفة كم تجب ومن كم تجب.
تعلمون أن الزكاة أيها الإخوة ليست في صنف واحد، فهناك زكاة الزروع والثمار، وهذه معروفة إما أن فيها العشر أو نصف العشر، وهذا سيأتي الكلام عنها، وهناك زكاة النقدين الذهب والفضة وهذه فيها ربع العشر، وهناك زكاة بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، وهذه تحتاج إلى تفصيلات وبيان وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله في موضعها. وهناك عروض التجارة، الأمتعة من البز من أقمشة أو غيرها، هذه تقوم في نهاية العام، ثم بعد ذلك تخرج زكاتها كما تخرج زكاة النقدين. وهناك زكاة المعادن، وهذه أيضا إن كان ركازا ففيه الخمس. وهناك مسائل اختلف فيها العلماء، هل العسل تجب فيه الزكاة أو لا، زكاة الزيتون، وكذلك أيضا التين وغير ذلك من الأحكام الكثيرة التي إن شاء الله سنعرض لها قصدا للفائدة.
الرابعة في معرفة متى تجب ومتى لا تجب. الخامسة معرفة لمن تجب وكم يجب له. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما معرفة وجوبها.
الآن المؤلف سيدخل في تفصيل بعد إجمال، هو ذكر الجمل، وهذا حقيقة أنا أراه تفصيلا بديعا انفرد به صاحب كتاب بداية المجتهد، وهذا من الأسباب التي جعلت لهذا الكتاب مكانا وكونه يدرس في كثير من الجامعات، لأن هذا الكتاب أولا لم يتوسع، الأمر الآخر أنه جاء منظما، تجد أنه يذكر جملا ثم يذكر كتبا ثم يفصل الفصول وغيرها، فجاء بترتيب دقيق واعتنى بأمهات المسائل. ونحن نعرف أن الكتاب فيه شيء من القصور في جوانب، وقد نبهنا على كثير منها، وسيمر بنا أيضا أشياء أثناء دراستنا لبقيته إن شاء الله.
قال: فأما معرفة وجوبها فمعلوم من الكتاب والسنة.
هذا هو الحكم الأول الذي تحدث عنه المؤلف، قال: وأما معرفة وجوبها، أي معرفة وجوب الزكاة، فمعلوم من الكتاب والسنة، لكن نحن نبين ذلك ولو بعض البيان، ولا يكفي أنه معلوم، لأنه ليس كل إنسان يعلم ما في الكتاب والسنة، وإنما هو يخاطب علماء. إذن وجوب الزكاة، لا شك أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه، ومن هنا نجد أن بعض العلماء يقولون الزكاة ركن، وبعضهم يقول فرض، ولا تناقض بين الأمرين، فهي ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها فريضة. إذن لا شك أن الزكاة واجبة بالكتاب، أي بكتاب الله عز وجل، أي بما دل عليه كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبإجماع العلماء على وجوبها. ونقصد بالإجماع هو الإجماع الذي يعتد به، أما لو وجد أناس خارجون على الإسلام أو أناس لا يعتد بإجماعهم، عرف عنهم الشذوذ، فمثل هؤلاء لا ينظر إليهم في مسائل الدين وفي تقرير أحكام. إذن أدلتها كثيرة في كتاب الله عز وجل، وقد ذكرنا شيئا منها قبل قليل. ومن الأدلة على وجوبها قول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فدل ذلك على وجوب الزكاة. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذن ما أمروا إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى، ولأيضا أن يؤدوا الصلاة المكتوبة، وأن أيضا يؤتوا الزكاة المفروضة. وقال سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وأما السنة ففيها أحاديث كثيرة جدا، منها حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. إذن أصول الإسلام وأركانه وقواعده هي هذه الخمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الشهادة التي من أجلها قامت السماوات والأرض، ومن أجلها أنزلت الكتب ومن أجلها أرسلت الرسل ليدعو الناس إلى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد بأن محمد رسول الله فهذا لا ينفعه ولا يفيده شيئا. لماذا؟ لأن هذا هو أمر الله وقضاؤه، وينبغي أيضا أن يعمل بأمر الله وقضائه. إذن الشهادتان متلازمتان، فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد بأن محمد رسول الله فهو كافر ولا ينفعه عمله مهما عمل من الأعمال الطيبة. إذن لا بد من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وهذا هو الركن الثاني وقد تكلمنا عنه. وهذه التي هي الصلاة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وهي التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذن إيتاء الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه، لا يجوز لمسلم يملك نصابا يقصر في هذا الجانب، وسيأتي الكلام عن حكمها. إذن هذا أيضا، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وجبريل عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه مستفتيا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام. فقال له: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان إلى آخر الحديث. ثم سأله عن الإيمان فأجابه، ثم سأله عن الإحسان، ثم سأله عن أمور كثيرة مساء. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن إماراتها وإماراتها إلى آخر الحديث. إذن أيضا هذا حديث يدل على وجوبها. وأيضا من الآخر الأدلة التي أيضا حصلت في أواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث معاذ عندما بعثه إلى اليمن وقال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب. انظروا، عندما يرسل الرسول داعية لي يدعو إلى ما أرسله إليه، ينبغي أن يوجهه وأن يبين له الطريق السوي. ولهذا ينبغي من كل داعية أن يكون عالما بما يدعو إليه وأن يكون حكيما فيما يدعو إليه. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن هنا يتكلم علماء البلاغة عن المخاطب، فقد تخاطب منكرا فتخاطبه بمؤكدات قوية، وقد يكون الإنسان مترددا فتخفف عليه في التأكيدات، وقد يكون خالي الذهن فلا يحتاج إلى كثير من العناء. لكن معاذا عندما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أرسله إلى أهل كتاب، وهم أهل علم وهم أهل جدل وهم يجادلون بالباطل. ولذلك قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن هذا هو الأصل. فإنهم أقروا بذلك واعترفوا به فشهدوا أن الله هو الحق وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ ننتقل إلى الأمر الثاني، ألا وهو ما يتعلق بالصلاة. فإذا ما أقروا بالصلاة والتزموا بأدائها فانقلهم إلى الركن الثالث فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة صدقة، يعني زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. وانظر إلى توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو بين أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء، لكن لا ينبغي أيضا أن يبالغ في أخذ الزكاة، لأن الرسول قال وإياك وكرائم أموالهم، لا تأخذ أعلى أموالهم، لا تأخذ الأموال النفيسة، وإنما خذ من الوسط. ثم بين له رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسم له طريقا مستقيما، وضع له قاعدة عظيمة ينبغي ألا يتجاوزها كل داعية وكل إنسان يدعو إلى الحق وكل مسؤول: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتقي دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. ولنتقي أيضا دعوة الوالدين، أو أحدهما أن يدعو أحدهما أو كلاهما على ولده، وما أكثر الذين أيضا يعقون في هذا الزمان بأبائهم، فليحذروا غاية الحذر أن يقعوا في مثل ذلك. إذن وإياك وكرائم أمواله. ومن هنا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل أصحابه ليخرسوا الثمار على أصحابها بما كان يوصيهم، قال إذا خرستم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. لماذا؟ لأن صاحب هذه المزرعة يأتيه الضيف، يمر به ابن السبيل، يمر به المحتاج، هناك الطير الذي يأكل من هذه الثمار، وللإنسان أجر في كل هذه الأمور، حتى بعد أن تخرص للإنسان أيضا أن يأخذ شيئا منها، أن يهدي، لأن أيضا الهدية مطلوبة. هذا هو دين الإسلام، هذه هي شريعة الإسلام التي لم يعرفها غاية المعرفة أعداء الإسلام. ووالله لو عرفوا هذه الشريعة ونقلت لهم صافية نقية كما هي في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصغت إليها أسماعهم ووعتها قلوبهم، لما ابتعدوا عنها قيد أملة، لأنهم لا يختلفون عن الذين قبلهم من العتاة. فأولئك عندما عرفوا حقيقة هذه الشريعة، عندما وقفوا على لبها وجوهرها، سلموا لهذه الشريعة واستسلموا لها ونزلوا عند أحكامها. فبدل أن كانوا عباد صنم، بدل أن كانوا عباد وثن، بدل أن كانوا يرتكبون العادات السيئة، بعد أن كانوا رعاة شاة وغنم، أصبحوا دعاة إلى الخير، إلى طريق السعادة، يدعون الناس إلى الحق وإلى طريق الرشاد والسداد. إذن هكذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه معاذ، وأنتم تعلمون مكانة معاذ بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن بعض أصحابه فقال أقضاكم علي وأقرأكم أبي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ. الصحابة كلهم علماء وكلهم على خير، لكن قد ينفرد أحدهم ببعض المزايا، فمعاذ وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ. ومن هنا أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أرسل أيضا عليا إلى اليمن ليدعو الناس إلى دين الله، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، إلى عبادته. إذن هذه هي الزكاة، وهي أيضا مصرف من المصارف العظيمة في هذه الشريعة الإسلامية، وهي إلى جانب كونها عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، عبادة مالية، لكنها أيها الإخوة فيها علاج لكثير من مشكلات المجتمع، فيها حل لكثير من المشكلات، وفي مقدمتها الفقر. وأنتم تعلمون أن الشيوعية عندما أرادت أن تنفذ إلى جسم الأمة الإسلامية إنما نفذت عن طريق الفقر، بدأت تثير ماذا؟ مشكلة الفقر بين الناس، عدم التوازن في المجتمعات الإسلامية، ونسوا أن الله سبحانه وتعالى يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وزخرفا. إذن الذي وضع هذه الشريعة ونظمها وقررها هو الله سبحانه وتعالى، فهو يعلم ما يصلح أمور عباده، ما تستقيم به أمورهم، ما تستقيم به أمورهم. وإن من عباد الله سبحانه وتعالى من لو أغناه الله لكان الغنى شرا له، ومنهم من لو أفقره لكان الفقر أيضا شرا له، فقد يكون الغناء فيه سعادة للمرء وخير، وربما يكون الغناء ضررا للإنسان لأنه يصرفه عن طاعة الله. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ماذا قال؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. أخذه الغرور والعلو والتكبر والتعالي في الأرض. إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر وطشا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يقول الله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. وماذا كان؟ فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. وي تعجب، وي كأنه لا يفلح الظالمون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إذن إن السعادة كل السعادة والفوز كل الفوز والنجاة كل النجاة هي في تقوى الله سبحانه وتعالى. إن السعيد كل السعادة من يهبه الله سبحانه وتعالى التقوى، من ييسر له طريق التقوى، لأن التقوى تقيك من عذاب الله، هي سياج بينك وبين النار. إن كنت متقيا فهذه هي السعادة. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. نعم، إن وهبك الله مالا فأنفقته في طاعة الله سبحانه وتعالى على أهلك وذويك وأقاربك، نفعت به إخوانك المؤمنين، أديت زكاته، لا شك أنه سيكون خيرا لك وستجد ثمرة ذلك العمل في أخراك. أما إن استخدمت هذا المال في معاصي الله سبحانه وتعالى وفي الخروج على حدوده وفي تسليطه في أذى عباد الله سبحانه وتعالى، فهذا سيكون وبالا على صاحبه، كما كان أيضا مال قارون وبالا عليه، وأيضا قصة ذلكم الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى إليه حال فأعطي قطيعا من الغنم والإبل وغيرها. ماذا كانت النتيجة؟ تعالى وتجبر قصة الثلاثة. أحدهم نزل عند حكم الله سبحانه وتعالى فشكر نعمته فوفقه الله، وسيأتي إن شاء الله تعليق على ذلك. نحن أحيانا أيها الإخوة تدفعنا العاطفة أن نخرج أحيانا على الموضوع، لأننا نجد مناسبات تتطلب منا أن نعلق على بعض الأمور، ولا يلزم دائما أن نقف عند جزئيات الكتاب، لأننا نعلم أن هذه الدروس يجتمع فيها الخاصة والعامة، وفي ذلك أيضا أن يكون أيضا عنده نصاب، وهذا مجمع أيضا عليه، لأن النصاب لا بد منه، أن يملك يعني أن يكون المزكي مسلما وأن يكون حرا وأن يكون عنده ملك تام. ويبقى هناك اختلاف في الصبي والمجنون وفي المكاتب وفي أيضا المملوء وأيضا في الذمي، هل هؤلاء زكاة أو لا؟